بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سأل أحد الإخوة الكرام عن معنى الصلاة على محمد وآل محمد قائلا إنا نرددها كرارا، ولعل الكثير منا لا يعرف المراد من هذه الصلاة وما ورد في القرآن المجيد من أن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي. فخير موضح للأحاديث الشريفة هو ما ورد عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، فقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أن الصلاة من الله رحمة ومن الملائكة تنزيه ومن الناس دعاء. فأولا نأتي لنرى ما هو المراد من الرحمة التي يمكن أن تكون هنا بالنسبة إلى الرسول وآله الكرام، لأن الروايات تؤكد على أن الصلاة على محمد بدون آل البيت تكون صلاة بتراء، وهذا باتفاق المسلمين. الرحمة كما هو واضح تقسم إلى قسمين: الرحمة الواسعة المطلقة والرحمة الخاصة بحال المتقين لطفا من الله تعالى لهم. فإذا الرحمة المطلقة الرحمن الرحيم الرحمانية هي رحمة الله الواسعة. رحمة الله الواسعة هي فيضه الشامل لكل الكائنات، وبرحمته الواسعة طرد العدم عن عالم الإمكان، فأعطى سبحانه وتعالى بهذه الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وعمت كل شيء، أعطى الذرة بما تستحق وأعطى المجرة بما تستحق، وأعطى أدنى مخلوق مدرك أو شاعر ما يستحق، كما وأعطى الملائكة ما يستحقون، كما وأعطى المقربين من الناس والبشر ما يستحقونه، فجعل الناس على طبقاتهم من الإنسان العادي إلى الإنسان المؤمن البصير إلى الأنبياء على اختلاف مراتبهم، فكل موجود أعطاه ما يستحقه، لأن الله سبحانه وتعالى كريم جواد فياض، فلا يمنع عطاء لأي كائن هو يستحقه، وهكذا سيستمر فيضه على الكائنات في برزخها أو هو مستمر، وفي عالم تجردها وفي عالم النور. فالله سبحانه وتعالى لا يمنع مستحقا فضلا وعطاء. فرحمته الواسعة الرحمة الرحمانية وهي الفيض المطلق، وهي الرحمة المطلقة، وهي النفس الرحماني، وعبر عنها ما شئت. هذه الرحمة تعم الكائنات جميعا ولا خصوصية فيها لكائن، لكن تختلف باختلاف الكائنات عطاء الحق للذرة بقدر، وعطاؤه لسيد الكائنات بما يناسب ذلك الوجود الواسع العظيم. هكذا هي رحمته الواسعة، تتناسب مع كل مخلوق إيجادا وهديا لكي يأخذ به إلى العروج وإلى الرقي. وقد قلنا في كثير من المحاضرات على أنه لا يتصور المتصور أن فيض الله الذي عبر عنه يصلون بالفعل المضارع يتوقف في الآخرة، فتتوقف العطايا الإلهية بجنان معينة، فالجنان تتغير والعوالم تتغير، وهكذا بعد مليارات السنين، أي سنين فرضناها، سيغير الله سبحانه وتعالى الجنان أيضا، ويغير النيران، وكل شيء يتغير، وكل كائن لا بد أن يموت أي لينتقل إلى عالم آخر. ففي المحشر كل الخلائق بعد ذلك تموت لتنتقل إلى مراحل أخرى، وهلم جرى. فإذا عطاء الله لما كان الوجود الإلهي وجودا لا متناديا، وكانت الحركة من الكائنات طرا من ذرتها حتى سيد كائناتها يسير نحو الكمال، إنا لله وإنا إليه راجعون، فإذا لا وقفة في عالم الإمكان، كل ما في عالم الإمكان كل بما يناسبه يسير عارجا متحولا إلى الله سبحانه وتعالى من عالم إلى عالم. وهناك رحمة خاصة، وهي الرحمة التي خصصها الله سبحانه وتعالى، وهي الرحيمية. الرحيمية لطف خاص قد خصصه الله لأوليائه من وجد عنده صدق النية والطلب الحقيقي لمرضاة الله للقرب إليه، هيأ له الأسباب. أيضا على اختلاف مراتب المتقين، شخص يناسبه من اللطف والعطاء بما له من العقل والعلم والخلوص بعشر درجات، لا يمنعه الله ذلك العطاء الخاص الذي هو يسوق المؤمن إلى القرب. ومن كان بالثلاثين درجة يعطى بما يناسب الحال، ومن كان كسيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله يحصل على اللطف الإلهي بما يناسبه. فاللطف الإلهي، وهي الرحمة الخاصة الرحيمية، كما هي في دار الدنيا تشمل كل مؤمن على اختلاف طبقات المؤمنين، تشمل كل مؤمن بوحي إلهي بهدي إلهي بما يحتاجه، هذا ينزل عليه ملك وذاك يرى في المنام، وعبد عادي الله سبحانه وتعالى يهديه إلى المكان الذي يجب أن يسمع فيه كلمة حق، ينقله إلى كتاب يتمكن بواسطته أن يقرأ حقا، وهكذا يأخذ بالمؤمنين، يمنعه من جلسة قد تكون سببا لغواية، قد تكون سببا لانحراف وضلال. فالله سبحانه وتعالى كما عطاؤه عام للكائنات برحمته الواسعة، عطاؤه أيضا عام للمتقين على اختلاف تقواهم ومراتبها. فحينما يأتي الإمام الصادق عليه السلام ويقول إن الصلاة من الله رحمة، الصلاة من الله رحمة، صلاة الله على رسوله الكريم، صلاة الله على أهل البيت الكرام، هي صلاة رحمة، رحمة بما هي رحمة واسعة تناسبهم، الرحمة التي شملت الذرة فأخذت بها إلى مسالك العروج، فكيف تكون تلك الرحمة الواسعة الإلهية بحال سيد الكائنات وآله الكرام بما يناسبه؟ وكذلك الرحمة الخاصة، وهي اللطف بحال عباده المقربين المخلصين، كذلك تناسب سيد الكائنات وتناسب من هم سلاك كل ذلك الطريق وشارح سبل ذلك الطريق، وهم آل البيت عليهم السلام، تناسبهم دنيا بما لله على عباده من لطف في الدنيا يأخذ بهم نحو الكمال، ويبعد عنهم الأخطاء، ويبعد عنهم ما يمكن أن يكون سببا للتخلف وللابتعاد. فاللطف هو المقرب إلى الله. لطف الله سبحانه وتعالى بحال أوليائه يناسبهم أيضا في برزخهم أخذا بهم إلى الكهف، ويناسبهم أيضا في حشرهم فيعيشون في الحشر آمنين قريبين من لطف الله، وهم كذلك في جنانهم ينقلهم من جنان إلى جنان، ومن شهود إلى شهود، ومن نور إلى نور. فكما كشف الله سبحانه وتعالى لنبيه بلطفه 70,000 حجاب من النور في ليلة المعراج أو في المعارج التي نعتقدها كانت كثيرة في دار الدنيا وهي كثيرة في عالم البرزخ، لكي يكون الرسول سالكا سبل ربه بما يناسب الأيام الربوبية، والله كل يوم هو في شأن. فإذا لطف الله بحال محمد وآله الكرام لجعلهم يعيشون القرب والسف والعروج إليه في دار الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وفي جنانهم والسيرهم اللامتناهي نحو الحق سبحانه وتعالى. فإذا قول الإمام الصادق عليه السلام إن الصلاة من الله رحمة، الرحمة بكل من شقيها، الرحمة الواسعة بما تناسبهم بتلك الرحمة العظيمة، والرحمة الخاصة بإلحاظ الأولياء لطفا لكي تكون معهم إلى أبد الآبدين، لأنه جاء بصيغة فعل المضارع، وفعل المضارع يدل على الاستمرار. وإن راح البعض ليعطيه استمرارية في عالم الدنيا، الاستمرارية الإلهية لا تتقيد بدنيا ولا ببرزخ ولا بعالم من العوالم، هي مع أولياء الله في كل عوالمهم. فالصلاة هي الرحمة. الصلاة هي إن أخذناها بمأخذها العادي، الصلاة صلة، وأي صلة خير من الرحمة الإلهية بمعناها الخاص والعام. والصلاة دعاء، وأي دعاء ودعوة أهم من دعوة الله أولياءه للتوجه إليه. فإذا إن رجعنا إلى الصلاة على رسوله، على الرسول الأكرم وآله بإلحاظ الحق سبحانه وتعالى تكون واضحة. صلاة الله ودعاؤه وصلته للرسول ولأهل البيت تكون واضحة، هي رحمة بما يمكن أن نعطي الرحمة من المفاهيم بسعتها الواسعة للكائنات وباللطفها الخاص رحمانية ورحيمية. ثم يأتي الإمام عليه السلام ويقول ومن الملائكة تنزيه، ومن الملائكة تنزيه. الملائكة يعيشون تقديسا وتنزيها لله سبحانه وتعالى. فأراد أن يقول الإمام الصادق عليه السلام إن الملائكة الذين يعيشون تنزيها وتقديسا لله هم يعيشون أيضا تنزيها وتقديسا لمظاهر الربوبية. فرسول الله وأهل بيته الكرام هم مظاهر عدل الله، هم مظاهر علم الله، هم مظاهر رحمة الله، هم مظاهر الخلق الربوبي، هم القرآن الناطق. فالملائكة إذن قد شاهدوا هؤلاء العظماء الذين هم حقيقة الوجود في العليين، فلما شاهدوا هذه الحقائق راحوا يعيشون تنزيها لها، أي راحوا يجلونها عن كل نقص، لأن مظهر الحق لا يكون ناقصا إلا بما لعالم الإمكان من حدود. الله هو الوجود المطلق لا متناهي، ومظاهره تحكي هذا لا تناهي بما يناسب عالم الإمكان. فإذا نقول الملائكة تعيش تنزيها للحق وتقديسا للحق، وتعيش كذلك تنزيها وتقديسا لمظاهر بما لهم من الأنوار المكشوفة المشاهدة للملائكة. فالملائكة يرون أهل الحق بما هم، وهم في دار الدنيا ويرون أهل الحق في برزخهم، ويرون أهل الحق في قيامتهم، ويرون أهل الحق بعد ذلك، فهم يعيشون تنزيها وتقديسا لهذه الوجودات العظيمة بما لها من الظهور في عوالم لا حجاب فيها. ها هنا في دار الدنيا حجب الغشاوات، حجب الظلمات، تجعل الإنسان، تجعل العاقلة يغفل عن كثير من الحقائق، وكيف لا يغفل وهو قد غافل عن الله رب العالمين. لو كان يعيش المحضر الربوبية لعاش العلم، لعاش الزكاة، لعاش القرب، لعاش كل القيم، لعاش الأنوار. فمن غفل أي البشر، فمن غفل عن الحق سبحانه وتعالى، كيف لا يغفل عن مظاهر الحق كرسول الله وأهل بيته الكرام؟ لكن الملائكة لا حجاب عليهم، ولذا كما يقول الإمام الصادق تنزيه، يعني تزكية لهؤلاء العظماء عن كل نقص يكون ظلمة، يكون غشاوة. فهؤلاء يتسابقون في القرب، يتسابقون إلى الأنوار، يسيرون بلا أثقال ظلمانية نحو الحق تعالى في دنياهم قبل أخراهم. هكذا هم المتقون على اختلاف مراتبهم، تنافسهم وتسابقهم في السبق إلى الله سبحانه وتعالى، في العروج إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تنزيه وتقديس بما يناسب الله من الملائكة الكرام، هو أيضا تقديس وتنزيه بما يناسب مظاهر هذه الأسماء. فالملائكة بلا حجاب شاهدوا هذه الأنوار، شاهدوا حقائقها من بعد ما عرفوا حينما أمروا بالسجود لآدم عليه السلام أنهم كانوا في غفلة عن مثل هذه الأنوار، لأنهم يعيشون عالما أدنى، والإنسان في واقعه نور، والإنسان الكامل في واقعه نور. فكشف الله لهم تلك الحقيقة فسجدوا لها، فكيف بهم لا يسجدون إلى من هم أهم مكانة من آدم عليه السلام؟ وكيف هم لا يعرفون من وجدوه في المعراج تجاوز جبرائيل عليه السلام حينما توقف عند سدرة المنتهى وراح الرسول ليدخل في بحور الأنوار الإلهية؟ فإذا تنزيه الملائكة تقديس، تنزيه الملائكة لهؤلاء العظام تحقيق أسباب القرب لهم لكي يكونوا سببا لكل ما يحتاجه هؤلاء العظام. لكن لعل قائلا يقول إن كان الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام هم أعظم مكانة من الملائكة، فأي حاجة لمن هو أعظم إلى من هو دون ذلك مكانة؟ نقول هذا خلط في المفاهيم. رسول الله وهو سيد الكائنات، عالم الدنيا، عالم أسباب يناسب بما يناسب أسباب عالم الدنيا، فاحتاج إلى ماء، واحتاج إلى فرس، واحتاج إلى كل ما هو من أسباب عالم الدنيا لبلوغ غاياته في دار الدنيا. فكذلك عالم البرزخ عالم أسباب، ومن يحقق تلك الأسباب هم الملائكة لهؤلاء العظماء، ومن يحقق تلك الأسباب في الجنان هم الملائكة لهؤلاء العظماء. فكون الرسول وكون عظماء الخلق يحتاجون إلى الملائكة لأنهم من أسباب وسبل تحقيق الحق إلى الله للوصول إليه، ليس معنى أنهم أكبر مكانة وأعظم مكانة. فرسول الله وهو سيد الكائنات احتاج إلى البراق، واحتاج إلى جبرائيل في ليلة المعراج، فاحتياجه إلى البراق ليس دليلا على أن البراق هو أهم من رسول الله مكانة، واحتياجه إلى جبرائيل في هذه الرحلة العظيمة الكونية ليس معنى أن جبرائيل عليه السلام أهم مكانة من رسول الله، لكنها أسباب عالم الإمكان. وقد أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يجري أمور كما قال الإمام الصادق عليه السلام إلا بأسبابها. فإذا لكل عالم أسبابه، والذين يدبرون أمره لكل عالم الإمكان بإذن الله سبحانه وتعالى هم الملائكة على اختلاف مراتبهم. فكون النبي محتاجا إلى الأسباب في كل عالم كما احتاج إليها في عالم الدنيا، كذلك في عالم البرزخ وفي جميع العوالم، وهذا ليس معنى أنه دون هؤلاء مكانة. فإذا لا نحتاج إلى أكثر من هذا توضيحا في هذا المقام. ومن الناس دعاء، ثم قال الإمام الصادق: والصلاة من الناس دعاء. الناس يدعون ربهم: يا إلهي وسيدي ومولاي، حقق لرسول الله وأهل بيته لرسول الله وأهل بيته الكرام كل ما هو من شأنه. وكأن العبارة تكون بمعنى آخر: يا إلهي وسيدي ومولاي، هؤلاء قد أنعموا في حقي، وللمنعم شكر المنعم. هؤلاء لولاهم لما اهتديت إلى سبيلك، هؤلاء لولاهم لكنت جاهليا أعيش الظلمة. فيا إلهي وأنا العاجز عن مبادلة الإحسان بالإحسان، وعن شكر المنعم إلا لفظا، فكما وأني يا إلهي عاجز عن شكرك، وأقر بذلك وأقول لست قادرا إلا أن أقول يا إلهي لك الشكر على نعمائك عقلا وهديا وما أعطيتني إياه. فكذلك الله سبحانه وتعالى كأنه يريد منا أدبا، أن نتأدب بمدح من له الفضل علينا، بالدعاء له بكل خير، حتى يصبح الإنسان، لأن من لم يشكر المخلوق لا يشكر الخالق، حتى يصبح الإنسان يعيش أدبا ربوبيا في مقابل كل محسن، ثم يزداد في الأدب الربوبي إلى مرحلة إشعار القلب بذلك، حتى يصبح محبا لمن كان سببا لهديه. هذا الشعور بالإحسان والإقرار بالعكس هما سبيلان للحق. إلهي وسيدي ومولاي، قد أحسن علي المحسنون من الأنبياء وأوصيائهم، وأخرجوني من الظلمات ومن النيران إلى نور العلم والهدي وإلى الشعور بالوحدانية، لكني عاجز أن أقابل الإحسان بالإحسان، عاجز عن كل شيء. فأنت برحمتك الواسعة نريد منك بذلك العطاء الذي يناسبهم أن تعطيهم ما يستحقون. هذا بالنسبة إلينا. فقال الإمام عليه السلام: هو دعاء. لكن هناك شبهة يجب أن نلتفت إليها: العالي يكون واسطة للداني يكون أمرا واضحا. رسول الله يتشفع للكائنات حتى للأنبياء يوم الحساب، أمر معقول، معجزة عالم الإمكان، يكون واسطة لشفاعة الخلق مطلقا على اختلاف مراتبهم حتى يتشفع لإبراهيم الخليل. لذلك لا مانع منه أن يتصور الإنسان العظيم واسطة له بينه وبين ربه، فالعظماء هم واسطة لبلوغ الغايات. فرسول الله يدعو لنا بالهداية، ويريد من الله لنا الرحمة، ويتشفع لنا في يوم الحساب. وقد قال: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولست بصدد توضيح هذا، لأنه يحتاج إلى توضيح حتى لا يسوق الناس إلى الاتكال. من كانوا من أمة محمد، هذه نقطة يجب أن يتوقف عندها العقل. لا يمكن أن نقول إن يوم القيامة الحجاج بن يوسف الثقفي يكون من أمة محمد، هؤلاء من أمة الشيطان. أردتها تنبيها فقط في المقام، حتى لا تسوق بعض الناس بساطة إلى أنهم من أمة محمد وهو يرتكب كل موبقة. من أمة محمد من سار وكان من شيعة محمد، ومن ليس من شيعة محمد لا يحسب يوم القيامة من أمة محمد. فإذا أقول: كون العالي يدعو للداني عند رب العالمين كنبي يدعو لي والأمثال من القاصرين والمقصرين أمر معقول. أما كيف يكون الداني كنحن البشر العاديين ندعو لسيد الكائنات بالقرب عند ربه؟ من نحن حتى ندعو لسيد الكائنات؟ من حتى ندعو لمن هو القرآن الناطق كعلي عليه السلام إمام المتقين؟ فكيف يعقل أن نكون نحن كذلك داعين لهم؟ فنقول أرجوك بغض النظر وغض الطرف عن كونه أدبا بالتأدب بذلك حتى نكون مؤدبين، فندعو لمن أحسن إلينا ونشعر القلب بالود أن يعطيهم الله كل خير لأنهم كانوا سبيل خير لنا. هناك معنى يمكن أن نقول به أيضا وراء هذه الأمور. لعل الإمام الصادق عليه السلام يريد أن يشير إلى بعد وراء هذه الأبعاد ليقول: أيها الإنسان الذي عرفت في دار الدنيا أنه لا مرقى لله سبحانه وتعالى إلا بواسطة الإنسان الكامل كمحمد وآل بيته الكرام، وقد علمت بنص القرآن المجيد على أن من سجد للإنسان الكامل أخذ سبل الرقي وكان قريبا من رحمة الله كالملائكة الكرام، ومن أبى كان رجيما مطرودا من رحمة الله. فأنت عرفت ذلك، فإذا كان بالإنسان الكامل هو القرب، أيضا أنت عاقل أيها الإنسان وتعلم أن ربك لا متناهي وجودا، وأن الحركة نحو هذا الوجود لا متناهي التي قلناها الآن هي في العوالم الأخرى ومستمرة إلى ما لا نهاية له. فأنت كأنك تريد أن تقول: يا إلهي اعطهم الكمالات بما يناسب عالم الآخرة، لأني لا أتمكن في العوالم الأخرى أن أنال هذا الكمال إلا بواسطتي. فكما وأنهم في دار الظلمات هم سبل للوصول إليك ولا يمكن الوصول إليك إلا بذلك الوحي الذي أوحيته عليهم وبتلك المعارك التي أنزلتها إليهم، فكانت سببا لرقينا أيضا. فيا إلهي وسيدي ومولاي ندعوك كذلك، لأن الكون لا يتوقف عند حد، ولأن الكمال لا موقف له عنده به يتحدد. فكذلك يا ربي نريد منك كما مننت على محمد وأخرجتنا به من الظلمات إلى النور ونقلتنا نقلة من الظلمات ومن الجحيم إلى جنانك إن أصكنا مؤمنين، كذلك نريد منك يا إلهي وسيدي ومولاي أن تحقق ما تحققته لنا من لطف وكرامة في دار الدنيا، أن تحققها لمحمد لنتحقق بها متقربين إليك، وفي جنانها لكي نكون متقربين إليك بهذا الواقع أيضا. وهلم جرى هذا من المحتملات في المقام على أن الإمام الصادق عليه السلام يريد دعاء مستمرا ونفسية طالبة لنقلة بعد نقلة. فكما وأن الرسول بمعراجه كان نقلة، وبما نزل عليه الوحي كان نقلة، كذلك نريد يا رب ندعوك أن تستمر بألطافك علينا وأن لا تمنعنا هذا اللطف، فلطفك الذي كان لمحمد في الدنيا وكان سببا لرقينا نريده في برزخنا لمحمد وآله الكرام، ونحن نعلم أنهم إذا وصلوا إلى قرب جديد نالنا ذلك القرب بالتبع وهلم جرى في النجنة. ولعل المراد أيضا أن الإمام الصادق عليه السلام يريد أن يقول: أيها الناس ادعوا من ربكم أن تكونوا من الأسباب التي تسبب تحقيق نعم لهؤلاء. فكما وأن الملائكة الكرام في الجنان سيهيئون كل ما يحتاجه هؤلاء العظماء نعيما رفاها وقربا إلى ربهم بواسطة البراق الذي جاء به جبرائيل عليه السلام عرج الرسول إلى ربه في معراجه. فإذا كانت الدنيا هكذا ففي الآخرة وفي مراتب الآخرة مقامات أخرى أعظم من ذلك بكثير. فكأننا يريد الإمام الصادق عليه السلام أن يلفت أنظارنا ويقول: إن كنتم عاجزين وعجزتم أن تبادلوا الإحسان بالإحسان، وقلتم أدبا ذلك وتمنيتم ذلك في دار الدنيا لكن لقصوركم ما تمكنتم من ذلك، فاعلموا أن جنان هؤلاء العظماء فيها من يحقق لهم الأسباب من الملائكة، وفيها من يكون في قربهم لتحقيق هذه الأمور خدمة لهؤلاء. فكأن الإنسان بإيحاء من الإمام الصادق عليه السلام وكأنه يخاطبه ويقول له: أيها الإنسان، إن كنت ما تمنيته في دار الدنيا ما تحقق وهو الخدمة لهؤلاء العظماء بأن تكون في ركبهم وفي خدمتهم لتحقيق ما يحتاجونه في دنياهم لبلوغ غاياتهم، فقل: يا إلهي وسيدي ومولاي، اجعلني في برزخي كذلك. أنا كنت عاجزا في دنياي، لأني جئت في زمن ما كان فيه نبي ولا وصي نبي لأكون في خدمتي، ومن كان في خدمة نبي لفقر ما كان قادرا، لعجز ما كان قادرا. فيا إلهي وسيدي مولاي، حقق لنا ما نتمكن بواسطته أن نؤدي شكر النعمة في برزخنا وأن نؤدي شكر النعمة في جناننا، فاجعلنا من المقربين لهم في جنانهم لنكون في خدمتهم، نزداد فضلا ونزداد علما ونزداد عطاء حتى نكون آخذين منهم أولا وأولا الحقائق والقرب للعروج إليك، لأننا نجزم أنه بدون هؤلاء لا عروج إليك، ومن ظن العروج بدون الإنسان الكامل كان مصداقا من مصادق الشياطين. فإذا لا مانع في ذلك أن نقول بمثل هذه المقالة في المقام. وأما السلام فقد فسر بالاستسلام لهم. من هو المسلم حقا؟ من استسلم لأوامر الرسول واستسلم لنواهي الرسول؟ ليست في الأحكام التكليفية فقط، استسلم لما يقوله الرسول في التوحيد، طهر نفسه ليفهم مراد الرسول في توحيده حتى لا يكون من الجاهلين فيظن رب الكون شابا أمرد يوم حساب. فمن عرف التوحيد حقا وعرف النبوة حقا عرف أن النبوة بهذه العظمة لا يكون حامل بريد يأتي لزوجته لكي يتأكد أن النداء الذي نزل عليه كان نداء رحمن أو نداء شيطان، وحتى تذهب خديجة لابن عمها ورقة ابن نوفل تستعين لكي تنزل السكينة على رسول الله فوق مثل هذه المتاهات. فإذا لعل التسليم التسليم الوارد هنا هو طلب من الله أن يجعلنا مستسلمين للحق حتى نفهم الحق بأبعاده، ومستسلمين للعدل حتى نطبق العدل بأبعاده. وأي مقام أكثر من الاستسلام لمن هم واسطة الحق للوصول إليه؟ فنستسلم كان يعيش الرحمة الإلهية، ومن لم يستسلم كان يعيش السخط الإلهي كإبليس. فإذا المراد بحسب الظاهر من التسليم والتسليم لكل ما أمروا به من فهم توحيد وفهم نبوة وفهم إمامة وفهم قضاء وقدر وفهم كل الحقائق بما فيها من الأبعاد المعرفية وفهم كل المواطن التطبيقية عدلا، حتى لا يعيش الإنسان جهلا ويظن نفسه يعيش سبل ربه. من لم يعيش